هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائلين يفيض بالأخبار عن أولياء الله والأخيار زاد النفوس وبهجة الأبرار فقرأوا وادعوا الله في الأسحار نورا لنا في الدار بعد الدار هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائرين يفيض بالأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع برنامجكم قراءة في كتاب نستفتح بالذي هو خير، قراءة في كتاب اخترنا لحضراتكم في هذه القراءة الأولى كتاب هو ما زال الآن تحت الطبع، لكن لأن موضوع الكتاب يحتاج إليه كل مسلم ومسلم، ألا وهو كتاب تحت مسمى خزائن الخيرات. المحور الأساسي الذي يدور عليه الكتاب هو مشروع متكامل لتزكية النفوس، خاصة بعد هذه النزعة المادية التي غرق فيها كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. فأنت ترى كثيرا من الناس كل مشاغله الآن إنما هي مشاغل دنيوية بحتة، وطبعا إذا الإنسان استنفذ جهده وطاقته في الانشغال بالدنيا وللدنيا فأين الدين إذن؟ لا يجد الدين مساحة في جهده ولا في طاقته، ولا تجد الآخرة مساحة أيضا من الوقت أو الجهد في حياة أمثال هؤلاء المساكين الذين استنفذوا كل جهدهم وطاقتهم في الشغل والعمل للدنيا على حساب الدين وعلى حساب الآخرة. ولذلك أنت ترى مجالس الناس السؤال يدور على المرتب، السؤال يدور حول العلاوات الدورية، السؤال يدور حول سعر الدولار الرسمي والسوقي، السؤال يدور على الأخبار الجنيه المصري وهبوطه وضعف قيمته، السؤال يدور حول أسعار السلع في الأسواق وغلاء المعيشة. بمثل هذه الأمور ينشغل كثير من الناس طبعا إلا من رحم الله عز وجل. فهذا المؤلف حفظه الله عز وجل أراد أن يدلي بدلوه في هذه المسألة وأن يشد الناس إلى باب مهم جدا من أبواب الدين، ألا وهو باب مجاهدة النفوس وتزكية النفوس. وربنا تبارك وتعالى ذكر هذا الباب في غير ما آية من القرآن الكريم، قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمدح الله عز وجل المجتهدين على أنفسهم لتزكيتها وإصلاحها ومعافاتها، لأن النفس طواقة، طواقة للدعوة، طواقة للراحة، وطواقة للشهوات. وبالتالي كان أهل العلم قديما يقولون النفس إن شغلتها بالحق، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. والنفس التي تشغل صاحبها بالحق هي النفس التي بذل صاحبها جهدا كبيرا في مجاهدتها وتزكيتها حتى دانت له فركبها ولم تركبه. ومسألة التزكية يذكر علماؤنا ومشايخنا أنها وظيفة جليلة أساسية من وظائف النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا تبارك وتعالى يقول على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما صلوات الله وسلامه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. يعمل إيه الرسول؟ يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذا طلبوا إبراهيم وإسماعيل أن يبعث الله عز وجل في هؤلاء في هذه الأمة أو في هؤلاء الناس رسولا منهم، وظيفة هذا الرسول يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ذكروا في الدعوة هذه الوظائف الأساسية الثلاثة: يعلمهم الكتاب والحكمة، ويبلغهم آيات الله عز وجل، ويزكيهم، يعني يزكي نفوسهم بهذه الآيات المتلوة في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العجيب أن الله عز وجل لما استجاب هذه الدعوة للخليل إبراهيم ولولده إسماعيل عليهما صلوات الله وسلامه، ذكر الآية الإجابة أو آية الاستجابة بسياق آخر. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في الآية الأولى تقدمت ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وفي الآية الثانية آية الاستجابة قدمت التزكية على التعليم. هذا للدلالة على أن التزكية مشروع في غاية الأهمية، وعلى أن التزكية من أجل وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ينبغي أن تكون شغل المسلم الشاغل تزكية نفسه. مالك بن الحويرث رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري يقول: كنا شبيبة متقاربون، يعني شباب أوساط أعمارهم متقاربة. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فجلسنا عنده 19 يوما، تقدر تقول معسكر لهؤلاء الشباب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. دول جايين من الأقاليم، جايين من القبائل. فيقول: كنا شبيبة متقاربون، جلسنا، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فجلسنا عنده 19 يوما، طبعا في المدينة في مسجده صلى الله عليه وسلم. قال: فتعلمنا الإيمان أولا، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فالتركيز على الإيمانيات، التركيز كان على التربويات، فتعلموا الإيمان وتعلموا تربية النفوس وتزكية النفوس، ثم تعلموا بعد ذلك القرآن، وهو باب من أعظم أبواب العلم الشرعي، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن وتفسير القرآن وتدبر القرآن ومعاني القرآن وبلاغة القرآن، ثم دراسة السنة النبوية، علم المصطلح، علم الحديث النبوي، شرح السنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم علم الفقه والأصول، ثم علم، وهكذا علوم شرعية متعددة. لكن أول هذه العلوم ورأس هذه العلوم وأهم هذه العلوم ومقدمة هذه العلوم وبوابة هذه العموم هو كتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل، هؤلاء الشبيبة لما جاءوا تعلموا الإيمان أولا والتربويات أولا، ثم تعلموا القرآن فازدادوا به إيمانا، لأن القرآن والسنة من أعظم مهذبات النفوس ومن أعظم مزكيات النفوس ومن أعظم مربيات النفوس، إنجاز التعبير. كان النبي عليه الصلاة والسلام للتركيز أو للفت الانتباه على أهمية التزكية كمشروع إصلاحي في حياة الفرد والمجتمع، كان عادة من دعائه عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء، يقول: اللهم آت نفوسنا تقوى، اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق. الأخلاق هي تربويات، الأخلاق هي ثمرة تزكية النفوس. النفس إذا زكاها صاحبها أثمرت هذه التزكية محاسن الأخلاق ومحاسن المعاملات. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذين الدعائين: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وفي الدعاء الثاني كان يقول عليه صلوات الله وسلامه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأعذني من سيء الأخلاق لا يعيذني منها إلا أنت، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. ومن هنا أيها الأحبة الكرام أردنا أن نستعرض مع حضراتكم هذا الكتاب الذي ركز على هذا المحور الأساسي، ألا وهو محور تزكية النفوس، وقد سماه صاحبه بهذا الاسم خزائن الخيرات. خزائن الخيرات، هذا يدل على أن هناك في الكتاب والسنة للخيرات خزائن متعددة تنتظر المسلم أن يأخذ من هذه الخزائن حظه منها، حتى يكون هذا مؤثرا على تزكية نفسه ومعينا له على تهذيب هذه النفس ومجاهدة هذه النفس. خزائن الخيرات يركز على هذا المحور، بل ويتعده طبعا إلى طرح مزيد من نماذج هذه الخيرات، سواء كانت في كتاب الله عز وجل أو كانت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليدلنا عليها وليأخذ بيدنا إليها. ومن عظيم فضل الله تبارك وتعالى أن هذه الخزائن التي استعرضها المصنف، مصنف الكتاب يعني، كثير من هذه الخزائن في منتهى السهولة، يعني خزائن خيرات بمعنى الكلمة، خزائن لا تدفع فيها جنيها ولا دولارا ولا ريالا ولا درهما، لا تدفع فيها أي عملة ولا تبذل فيها جهدا جهيدا، إنما هي سهلة ميسورة. لكن على من؟ على من سهلها الله عز وجل، على من سهلها الله عز وجل عليه، وعلى من يسرها الله عز وجل عليه. فهيا أيها الأحبة الكرام نطالع صفحات هذا الكتاب وفصول هذا الكتاب حتى نستفيد منه، مع الوضع في الاعتبار أن هذه الفكرة، فكرة قراءة في كتاب، تعيدنا إلى ميزة من ميزات هذه الأمة وخاصية من خصائص هذه الأمة. فنحن نقول بالفم المليء: نحن أمة اقرأ. لأن أول ما أنزل من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين عليه الصلاة والسلام حين كان في أوائل عهده في مكة في الغار، غار حراء، أن جاءه الملك جبريل سفير الوحي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، حتى قال الملك: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فنحن بالفم المليء نفخر بأننا أمة اقرأ، وأننا أمة الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سنتابع مع حضراتكم فصول هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل في لقاءات قادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائلين، يفيد بالأخبار عن أولياء الله والأخيار، زاد النفوس وبهجة الأبرار، فقرأوا وادعوا الله في الأسحار، نورا لنا في الدار بعد الدار. هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائرين، يفيد بالأخبار.